وفي هذه الرحلة إلى مصر نجد أبا داود رأى بعض العجائب في رحلته هذه، ومن هذه الأمور التي يتحدث عنها رحمه الله، إن شئتم فارجعوا إليه في سننه في كتاب الزكاة في باب صدقة الزرع في المجلد الثاني في صفحة 252، في آخر هذا الباب ذكر حديثا ثم ذكر أنه في مصر شبر قثاء. القثاء هو الذي نسميه الخيار، لكنه نوع من الخيار يكون في العادة متميز الشكل ومضلع الشكل، فذكر أنه شبر قثاء بمصر طولها 13 شبرا، وهذا طول فيه زيادة كما يظهر. وذكر أيضا أنه رأى أترجة على بعير قطعت قطعتين وصيرت على مثل العدلين من جانبي البعير لكبرها وثقل حجمها. وتعرفون أن العدل أن يكون على جانبي البعير مثل المزودة يوضع فيها الزاد والمتاع للراكب، فهذه الأترجة قطعت قطعتين ووضعت عن جانبي البعير لكبر حجمها. ومثل هذه الأمور أيها الإخوة تحدث في الغالب من جراء بركة ينزلها الله جل وعلا، إما على الناس في زمن من الأزمان أو في مزرعة بعض الناس الذين يتحرون الخير في مثل تلك الزروع. وأذكر أن في كتاب الورع للإمام أحمد مسائل وجهة الإمام أحمد وهو مطبوع الكتاب، أنهم وجدوا سرة فيها عدد من حبات القمح، الحبة الواحدة مثل نواة التمر من كبر حجمها، وأن هذا كان في زمن الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز رحمه الله. فالعدل يحدث مثل هذه الأشياء بإذن الله جل وعلا، كما أن بعض الناس إذا تحرى الصدقة على المحاويج والخير فيما يخرج من أرضه الله جل وعلا ينزل البركة عليه في أرضه، وفي هذا قصص وحكايات كثيرة. فليس بمستبعد أن تكون مثل هذه الأترجة أو مثل هذه القثاءة خرجت من أرض مباركة لرجل صالح يتحرى فيها الخير كما ذكر. تتلمذ على أبي داود عدد من الرواة، ومن جملتهم ابنه عبد الله، ومن المشاهير الترمذي صاحب الجامع والنسائي صاحب السنن وابن أبي الدنيا صاحب المؤلفات المشهورة، كل هؤلاء وأبو عوانة صاحب المستخرج، كل هؤلاء تتلمذوا على أبي داود رحمه الله وإياهم. ولكنه اشتهر بملازمة الإمام أحمد ملازمة شديدة، حتى إنه يعد من كبار أصحاب الإمام أحمد، وهو الذي وجه إليه عددا من السؤالات سواء في الجرح والتعديل، ولعلكم رأيتم الكتاب الذي خرج مؤخرا السؤالات التي وجهها للإمام أحمد في الجرح والتعديل، كما أن سؤالاته التي وجهها للإمام أحمد في الأحكام مشهورة ومطبوعة منذ زمن. وقد روى عن الإمام أحمد في كتابه السنن نحو 20 و200 حديث، وهذا عدد كثير إذا ما قرن بحوالي 4000 حديث يخرجها أبو داود عن نحو 300 شيخ. وكان يقول: دخلت على أبي عبد الله منزله ما لا أحصيه. وقد ألف كتابه السنن في حياة شيخه الإمام أحمد وعرضه عليه، فاستجاده الإمام أحمد واستحسنه. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 75 و200 بالبصرة. مدام أنه عرض كتابه على الإمام أحمد، والإمام أحمد متوفى في سنة 41 و200، فمعنى ذلك أن أبا داود ألف هذا الكتاب منذ عصر مبكر في حياته، وسماه كتاب السنن، وورد هذا صراحة في رسالته التي بعث بها إلى أهل مكة في وصف كتابه السنن، وقد صرح بأنكم سألتموني عن كتابي السنن، ثم أصبح يصف منهجه في هذا الكتاب. ونجد كتاب السنن لأبي داود له روايات عديدة، لكن أشهر هذه الروايات رواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة ورواية ابن الأعرابي ورواية ابن العبد. أما رواية ابن العبد فالذي يظهر أنها مفقودة. والمشهور من هذه الروايات روايتان، رواية اللؤلؤي ورواية ابن داسة، ولكن رواية اللؤلؤي مقدمة عند العلماء على غيرها من الروايات. والسبب أن اللؤلؤي أطال الملازمة لأبي داود، وكان هو الذي يقرأ السنن حينما يعرض أبو داود كتابه السنن على طلبة العلم في كل العرضات، كان الذي يقرأ هو اللؤلؤي. ومع ذلك فآخر عرضة عرضت على أبي داود في السنة التي توفي فيها في سنة 75 و200 كانت بعرضة اللؤلؤي رحمه الله تعالى. ولذلك نجد العلماء اهتموا بهذه الرواية، وهي التي عملت عليها الشروح والتخريجات وكل خدمة قدمت لسنن أبي داود، فإنها في الغالب كانت بناء على رواية اللؤلؤي. رواية ابن داسة يظهر أنها مشتهرة في بلاد المغرب أكثر من شهرتها في بلاد المشرق، كما أن رواية اللؤلؤي شهرتها في المشرق أكثر من شهرتها في المغرب. وتمتاز رواية ابن داسة على رواية اللؤلؤي بأنها أكثر عددا من الأحاديث، فهي أكمل من رواية اللؤلؤي. ولكن هل هذا يعني أن اللؤلؤي برغم طول ملازمته لأبي داود فرط في بعض الأحاديث التي في سنن أبي داود؟ الجواب لا، لأننا نجد أبا عمر الهاشمي وهو الراوي لكتاب السنن عن اللؤلؤي هذا يذكر أن الزيادات التي في رواية ابن داسة حذفها أبو داود في آخر حياته لشيء كان يريبه في إسناده، فلذلك تفاوتت في العدد. أما بالنسبة لمنهج أبي داود في إيراد الأحاديث والكلام عليها، فإنه رحمه الله أراد لهذا الكتاب أن يكون جامعا لأحاديث الأحكام، ولم يرد أن يكون كتابا جامعا لكل أبواب الدين. وهذا يدعونا إلى الكلام على نوعين من المؤلفات وهما الجوامع والسنن. فالجوامع هي الكتب التي ألفت لتضم جميع أبواب الدين بما في ذلك أحاديث الأحكام كالطهارة والصلاة والزكاة وغير ذلك، بالإضافة إلى باقي أبواب الدين كالتفسير والرقائق والسنة والاعتصام بها والتوحيد وغير ذلك من الأبواب التي لا تدخل تحت باب الأحكام. هذه هي الجوامع، ومن أشهرها صحيح البخاري وصحيح مسلم فهما من الجوامع، وكذلك كتاب الترمذي فإنه يعد من الجوامع أيضا. أما بالنسبة للسنن فإذا التفتنا إلى السنن الأربع أو الثلاث على اعتبار أن كتاب الترمذي من الجوامع، فإن الكتاني رحمه الله في الرسالة المستطرفة عرف السنن تعريفا كأنه يقصره على هذه السنن الثلاثة والأربع، فيذكر أن السنن هي الكتب التي ألفت لتضم كثيرا من أحكام كثيرا من أبواب الدين، وليس فيها شيء من الموقوف أو المقطوع إلا نادرا. قال: لأن الموقوف والمقطوع لا يسمى سنة في اصطلاحهم. فهل يا ترى هذا التعريف ينطبق على كل كتاب سمي بالسنن؟ الجواب لا، لأننا نجد في السنن ما يخالف هذا التعريف، وذلك من ناحيتين. أولا من ناحية الشمول، فنجد في بعض السنن ما يمكن أن يشابه الجامع في شموليته لجميع أبواب الدين، ونجد كذلك في السنن ما يكثر فيه إيراد الموقوف والمقطوع، لأن الموقوف والمقطوع يسمى سنة في اصطلاحهم على خلاف ما ذكره الكتاني. ومن أمثلة ذلك أن العلماء المتقدمين كابن جريج وسفيان الثوري والأوزاعي وهشيم بن بشير وغير هؤلاء وابن المبارك كل هؤلاء ألفوا تحت مسمى السنن، ونجد أنهم حينما يؤلفون يجمعون المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ويريدون أيضا الموقوف على الصحابي والمقطوع الذي هو من قول التابعي فمن بعده. ولكن لأن كتب هؤلاء لم تصل إلينا يمكن أن نمثل بشيء بين أيدينا، فلعلكم تنظرون في سنن سعيد بن منصور وتجدون أنها أوردت الأحاديث المرفوعة بالإضافة للموقوف والمقطوع، فهذا الكتاب يعتبر نموذجا لتلك النماذج التي لم يصل إلينا منها شيء. فالسنن والمصنفات بمعنى واحد، مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة هما نفس كتب السنن، إلا أن الاختلاف فقط في التسمية، فهؤلاء سموه المصنف وأولئك سموه السنن، وهذا فقط هو من باب التفنن بالتسمية لا غير. سعيد بن منصور سماه السنن، وموضوع الكتاب ومادته العلمية تماما كما هو في مصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، فشملوا جميع أبواب الدين. لأننا إذا نظرنا في سنن سعيد بن منصور مثلا نجد فيها كتابا للتفسير كاملا، فسر القرآن من أوله إلى آخره بالمأثور بطبيعة الحال، ليس فيه شيء إلا بالإسناد. كذلك أيضا نجد فيه كتاب الزهد، وكتاب الزهد لا علاقة له بالأحكام، كما أن تفسير القرآن لا علاقة له بالأحكام، فمثل هذا يمكن أن يخرم ذلك التعريف الذي ذكره الكتاني، ولكننا نستطيع أن نوجه كلام الكتاني على أنه قصد السنن الأربعة والسنن الثلاث فقط، ولم يقصد شمول جميع ما يسمى بالسنن. كذلك أيضا إذا نظرنا في كتاب البيهقي الذي هو السنن نجد أنه بهذه الصورة أيضا أو نحوها تقريبا. نعم هو ركز في الغالب على الأحكام، لكننا نجده أيضا يورد الموقوف والمقطوع في كتابه السنن. كذلك سنن الدارمي فيها أيضا من هذا النوع، فهو شبيه بالجوامع لشموليته لكثير من أبواب الدين، كما أنه يورد الموقوف والمقطوع في كتابه هذا. أبو داود رحمه الله أراد أن يقصر كتابه هذا على أحاديث الأحكام فقط، لأنه يرى أنها هي التي يرتكز عليها العمل، ومع ذلك فلم يرى أن هناك أهمية تدعو إليه. إذن أبو داود رحمه الله نحى منحا آخر في التصنيف، فتذكرون أن حينما تكلمت عن صحيح البخاري ذكرت أن البخاري رحمه الله جاء في مرحلة وجد الناس في تصنيفاتهم إما أنهم مزجوا الآثار التي جاءت عن الصحابة والتابعين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن التأليف أخذ طابعا آخر وهو المسانيد. أراد البخاري رحمه الله أن يجعل هذه الأحاديث المرفوعة التي اهتم بها أصحاب المسانيد مبوبة على أبواب الدين جميعها. أبو داود جاء بهذه الفكرة لكنه حصرها في نطاق معين وهو نطاق الأحكام فقط، فكتابه هذا يعتبر في تلك الفترة كأنه بدعا من الكتب، ولست أقصد البدعة المتعارف عليها عند أهل السنة، ولكن هو ما يعتبر جديدا في بابه من هذه الحيثية. كما أنه رحمه الله أراد لهذا الكتاب أن يكون مختصرا، لم يرد التطويل، لو أراد التطويل لأصبح الكتاب بأضعاف حجمه الموجود حاليا. والدليل على رغبته في الاختصار أولا الأحاديث التي يريدها، يحاول جاهدا أن لا يريد الأحاديث المطولة، وإذا وجد مادته العلمية في حديث طويل فإنه يختصر ذلك الحديث بحسب ما يستطيع، فيركز في إيراد بعض جزئيات ذلك الحديث التي فيها ما يخدمه في ذلك التبويب الذي يجعل ذلك الحديث تحته، ويحذف مع ذلك وربما أشار بقوله الحديث أو فذكر الحديث ونحو تلك العبارات. وقد صرح بهذا هو في رسالته التي يصف فيها كتابه السنن. كما أنه رحمه الله أراد لهذا الكتاب أن يكون جامعا لكل الأحاديث الصحيحة في الأحكام، وإذا لم يجد في الباب حديثا صحيحا فإنه يورد في الباب أحاديث غير صحيحة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى. فإذا هو لم يقتصر على الصحيح فقط، وإنما جمع الصحيح وغير الصحيح. ومن رغبته في الاختصار أنه برغم أنه شمل جميع أبواب الأحكام وبوب تبويبات جيدة، إلا أنه رحمه الله لا يورد في الباب الواحد إلا عددا قليلا من الأحاديث حديثا أو حديثين، كما صرح به هو أيضا في رسالته المذكورة، ويحاول أن يقتصر على الأحاديث الصحيحة في إراده لها. فهل يا ترى شمل جميع الأحاديث الصحيحة؟ صرح هو أيضا بأنه قد يترك بعض الأحاديث الصحيحة أحيانا اكتفاء بغيرها عنها، فإذا وجد حديثا مثلا مرويا عن ثلاثة من الصحابة نجد أنه ربما أورده عن صحابي واحد، وإن أكثر فعن صحابيين، ويترك ما عدا ذلك، لا يورد الحديث من جميع طرقه عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، ويحاول أن يقتصر على المشهور من هذه الأحاديث فينتقيها انتقاء رحمه الله. ثم إنه حينما يفرغ من إيراد الحديث الصحيح ربما أورد بعد ذلك غير الصحيح، وإيراده لغير الحديث الصحيح يحاول كما يقول أن يركز على الأحاديث المشهورة فلا يورد الغرائب والمناكير، صرح بهذا هو أيضا. فهل تحقق له ما أراد أو لم يتحقق؟ الجواب عن هذا حينما ندخل في جزئية أخرى، وهي شرط أبي داود في كتابه السنن. في رسالته المذكورة، رسالته إلى أهل مكة، ذكر أنه يخرج في الباب الصحيح وما يشابهه، وما كان فيه من وهن شديد فإنه يبينه. فدل هذا على أن الأحاديث في صحيح في سنن أبي داود على ثلاثة أقسام، فمنها الصحيح وما يشابهه ولعله الحسن، ومنها الضعيف الذي ضعفه شديد، فهذا يذكر أنه يبينه، أي ينص على أن هذا الحديث ضعيف بكلامه في أحد رواته أو قدحه في ذلك الحديث نفسه. ونستخلص من هذا نوعا ثالثا كما يقول الحافظ بن حجر، وهو أن ما لم يكن فيه وهن شديد فإنه يسكت عنه. ثم ذكر أن ما سكت عنه فهو صالح، واضطربت عبارات العلماء واختلفت مشاربهم في توضيح هذه العبارة التي ذكرها أبو داود رحمه الله، ماذا يريد بكلمة صالح. ونلخص قول أقوال هؤلاء العلماء في نقطتين: هل يعني بصالح أنه صالح للاحتجاج أو أنه صالح للاعتبار؟ صالح للاحتجاج بمفرده حينما يريده يمكن أن يحتج به في ذلك الباب، أو صالح للاعتبار بمعنى أن فيه ضعف يسير ولكنه يصلح لأن يتقوى وينجبر ضعفه بتعدد الطرق. فهل يا ترى أراد أبو داود هذه العبارة أو تلك، أو أراد هذا المعنى أو ذلك المعنى، صالح للاحتجاج أو صالح للاعتبار؟ هناك طائفة من العلماء ذهبوا إلى أنه يقصد أنه صالح للاحتجاج، ولذلك حينما يريدون حديثا سكت عنه أبو داود في كتابه السنن يقولون وهذا الحديث أقل أحواله أنه حسن، لأن أبا داود سكت عنه وهو لا يسكت إلا عن حديث على أقل الأحوال أنه حسن. وهناك طائفة من العلماء يرون أنه يسكت عن الحديث على أنه صالح للاعتبار، وإلى هذا المذهب ذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. والحقيقة أيها الإخوة أننا إذا تأملنا تلك الأحاديث التي يريدها أبو داود فنجد فيها فعلا أنه تكلم عن بعض الأحاديث التي فيها كما يقول وهن شديد، ولعل أقرب الأمثلة على هذا إخراجه لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما في صفة حجاب المرأة، وأن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. أبو داود رحمه الله حينما أخرج هذا الحديث قال هذا حديث مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة، تبين علة الحديث. فهذا يصلح أن يكون نموذجا للأحاديث التي يتكلم عنها أبو داود ويبين ضعفها ووهنها. هناك الفئة الأخرى وهي المسكوت عنها، نجد أن الأحاديث المسكوت عنها في الغالب أنها أحاديث صحيحة، بل كثير منها مخرج في الصحيحين أو في أحدهما، وهذه لا ينص عليها أبو داود، أي أن الأحاديث الصحيحة لا يتكلم عنها بل يسكت عنها. وهناك أحاديث ضعيفة فيها ضعف ويسكت عنها أبو داود، ولكن ضعفها ضعف محتمل يصلح لأن يكون صالحا في الشواهد والمتابعات. ومع ذلك أيضا نجده سكت عن أحاديث فيها نكارة وفيها وهن شديد أو ضعف شديد. ونقلت لكم حديثا يعني كمثال لما نحن بصدده من الأحاديث التي فيها نكارة، وذلك ما أخرجه في كتاب الأدب من طريق سل بن قتيبة عن داود بن أبي صالح عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين، هذا موجود في المجلد الخامس بصفحة 422 رقم الحديث 5273 من الطبعة التي بالتحقيق عزة عبيد الدعاء. هذا الحديث نجد أن العلماء حكموا عليه بالنكارة، وذلك لأن فيه داود بن أبي صالح هذا وهو منكر الحديث، فهذا يحرم ما ذكره أبو داود. ولكن يا ترى هل هذه الأحاديث التي سكت عنها وفيها وهن شديد لم يبينه أبو داود كثيرة؟ الجواب لا، إنما هي أحاديث قليلة، ولعل النادر لا حكم له ولا يقاس عليه. لكن أما الأحاديث التي سكت عنها وهي ضعيفة فهي كثيرة في كتابه السنن، وهذا يدفعنا إلى توجيه عبارته على أنه يقصد بصالح أنه صالح للاعتبار لا صالح للاحتجاج. اللهم إلا أن يكون كلام أبي داود يمكن أن يفسر تفسيرا آخر، وهو أنه يمشي على قاعدة شيخه الإمام أحمد، وهو أنه إذا لم يجد في الباب شيئا سوى ذلك الحديث الضعيف فالحديث الضعيف أحب إليه من آراء الرجال، وهو مقدم عنده على آراء الرجال. فبناء على هذا يمكن أن يتوجه الكلام، ولكن الغريب أننا نجد في الباب أحاديث غير هذا الحديث الضعيف، ومع ذلك يريده أبو داود ويسكت عنه. فهذا يعني يعكر على مثل هذا التوجيه. وعلى كل حال فكتابه السنن يعتبر في الحقيقة من الكتب البديعة التي أعجب بها العلماء إعجابا شديدا، وذلك لجودة مادته العلمية. وليس أدل على ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله استجاد هذا الكتاب واستحسنه حينما عرضه عليه أبو داود، وتواترت كلمات العلماء في الثناء عليه، بل من جوانب الثناء عليه نجد هذه الخدمات التي قدمت لهذا الكتاب. فكم من الشروح التي شرح بها هذا الكتاب، فهناك شرح للقطابي، وهناك تخريجات للمنذري، وهناك شرح لابن رسلان، وهناك شرح لابن القيم، وغير ذلك من الشروح كثيرة، وكثير منها لم يكمل، مثل شرح لمسعود الحارثي وشرح لمغلطاي وغير هؤلاء. وكثير من هذه الشروح يبتدئ فيه صاحبه ولكنه لا يكمله، كما أن هناك بعض من ألف في شيوخ أبي داود كالجياني رحمه الله تعالى، ألف كتابا في شيوخ أبي داود. وبالإضافة للخدمات المشتركة التي قدمت لهذا الكتاب مع سائر الكتب الستة كالتأليف في رجالهم عموما أو في أحاديثهم وترتيبها على الأطراف كما صنع ابن عساكر في الأطراف التي صنعها على السنن الأربع، أو كما صنع المزي في كتابه تحفة الأشراف على الكتب الستة كلها، كل هذا بسبب جودة هذا الكتاب كما ذكر. وفي ختام هذه الكلمة وفي ختام هذا العرض أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما نستمع إليه من هذه العبارات التي تشتمل على بعض الكلام الموجز في أنواع علوم الحديث وفي الكلام على مناهج هؤلاء الأئمة في كتبهم. والقصد من هذا أيها الإخوة تقريب كتب السنة بين أيدي طلاب العلم ليتعرفوا إليها عن كثب. كما أنني أستدرك شيئا أريد أن أنبه عليه، وهو أن كتاب المراسيل الذي طبع على حدة بعض الناس يظن أنه كتاب مستقل، فأبو داود ألف كتاب السنن وألف كتاب المراسيل، والجواب أن هذا الكتاب عبارة عن جزء من كتاب السنن ولكنه أفرد على حدة. وقد صرح أبو داود بهذا في رسالته التي أشرت إليها وهي رسالته إلى أهل مكة، فذكر أن عدد الأحاديث التي في كتابه تقرب من 4800 حديث، منها 600 كلها مراسيل. وإذا ما نظرنا لكتاب المراسيل لأبي داود نجد أنه يحتوي على هذا العدد تقريبا، وليس في كتاب السنن لو نظرنا إليه مجردا عن كتاب المراسيل ليس فيه هذا العدد من المراسيل، بل المراسيل فيه قليلة. كما أن عدد الأحاديث بالمكرر كما يقول ابن العبد يبلغ حوالي 6000 حديث، وبغير المكرر 4000، ولكن كلام أبي داود يدل على أنه 4800 حديث أو ما يقرب من هذا العدد. وإذا ما نظرنا للنسخ المطبوعة نجد العدد يقرب من 6000 حديث، والسبب أن هناك بعض الأحاديث المكررة التي وردت في أكثر من باب، وهذه الأحاديث المكررة تعطى أرقاما، كما أن طريقة العد عند بعض من يعد الأحاديث تختلف عن أناس آخرين، ولذلك يختلف الترقيم بين النسخ لهذا السبب الذي أشرت إليه. كما أن بعض الطبعات خلطت ومزجت أحيانا بعض الأحاديث التي من رواية ابن داسة مع رواية اللؤلؤي، ومن أجود هذه الطبعات التي طبعت لسنن أبي داود الطبعة الهندية التي عليها عون المعبود الكبيرة الحجم، والتي طبعت في الأخير في المكتبة السلفية بتحقيق عبد الرحمن عثمان كتاب عون المعبود. هذه تقريبا من أجود الطبعات لسنن أبي داود، ولعلي أحيلكم على بعض المراجع التي تكلمت عن سنن أبي داود بالتفصيل، وبعضها تكلم عن طبعات أبي داود ووصفها ووصف أجودها. فهناك المقدمات لبعض الشروح، فإذا أردتم فهناك مقدمة بذل المجهود فيها كلام عن سنن أبي داود يمكن أن ترجعوا إليه. كما أن شرح محمود خطاب السبتي المنهل العذب المورود قدم أيضا فيه دراسة عن سنن أبي داود يمكن أن ترجعوا إليها إن شئتم. كما أن نفس رسالة أبي داود في وصف سننه تعتبر أصلا في هذا وعليها العمدة لجميع من تكلم عن سنن أبي داود. كذلك الشيخ محمد بن لطفي الصباغ أتابه الله هو الذي حقق رسالة أبي داود هذه، وله أيضا بحث قيم مطبوع على انفراد وطبع قديما في مجلة أضواء الشريعة التي تصدر عن كلية الشريعة، له كلام عن سنن أبي داود جيد وممتع يمكن أن ترجعوا إليه أيضا. كما أن هناك بعض الأطروحات الجامعية ولكن لا أعرف شيئا خرج منها إلى حيز الوجود سوى جزء لطيف، وهو عبارة عن جزء من رسالة لأخينا الفاضل عبد الله البراك حفظه الله ورعاه، وهذا الجزء منشور ومتداول في المكتبات يمكن أن ترجعوا إليه، وفيه كلام مختصر ومهذب وجيد عن سنن أبي داود، ومنه استفدت في كثير مما ذكرته لكم، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والهداية. يقول الأخ نرجو أن تبين لنا منهج المحدثين في الاحتجاج بالحديث في أبواب الفقه، وما الكتب التي تنصح بالرجوع إليها في التعريف بكتب الحديث؟ أنا ذكرت لكم سابقا أنه ليس هناك كتاب مفرد تكلم عن هذه الكتب كلها بصورة ترضي. نعم هناك مثل كتاب الحطة في ذكر الصحاح الستة للصديق حسن خان رحمه الله تكلم عن الكتب الستة، ولكن كلامه ليس بهذا الاستيفاء الذي نجده في مصادر أخرى. يمكن أن يعتبر هذا مرجعا من المراجع التي يرجع إليها طالب العلم. وأنا ذكرت لكم أنه في كل كتاب أعرف به إن شاء الله سأحاول أن أبين لكم بعض المراجع التي ترجعوا إليها كما صنعت في هذا اليوم. أما بالنسبة لمنهج المحدثين في الاحتجاج بحديث في أبواب الفقه، فهذه مسألة موضعها كتب مصطلح الحديث، فلعل الأخ السائل يرجع إلى ما كنت شرحته في ألفية السيوطي، ففي كلام على هذا بما يغني عن الإعادة ها هنا، وهو مسجل إن لم يكن سمعه. يقول أما بعد هل ألف في سنن أبي داود شرح وافر، شرح وافر المادة العلمية والحديثية وعدم الميل إلى ترجيح مذهب على مذهب، وهل ألف في رجال أبي داود وذكر حالهم في الجرح والتعديل؟ أقول نعم، الشروح الحديثية التي ألفت لا تقتصر على مذهب معين. لو نظرتم إلى تهذيب السنن لابن القيم رحمه الله فتجدون أنه في كلامه على هذه الحديث في سنن أبي داود لا يتقيد بمذهب معين، بل يرجح ما يراه راجحا بدليله. وكون ابن القيم رحمه الله ينسب إلى مذهب الحنابلة هذا في نشأته قديما، أما هو فيما بعد ذلك أصبح مجتهدا وأصبح يذم التقليد وأهل التقليد، ويعتبر هو من قمة من تكلم في هذه المسألة، وإليه يرجع كثير ممن تكلم عن التقليد، وهذا في كتابه إعلام الموقعين. والدليل على هذا أنه يرجح أحيانا أشياء ليست في مذهب الحنابلة، يمكن أن ترجعوا إليها في كتابه تهذيب السنن في مثل حديث الحكم بن عمر الغفاري في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. انظروا إلى كلامه عن هذا الحديث لتروا أنه خالف مذهب الحنابلة فيه. أما بالنسبة لرجال أبي داود فالذي يظهر أن الأخ كتب السؤال قبل أن أذكر رجال أبي داود الجياني. يقول ما رأيك في كتاب العلامة الألباني صحيح وضعيف السنن؟ أقول يمكن أن يستفاد منه إلى حد كبير، ولكن قد لا يوافق الشيخ على بعض الأحاديث التي يحكم عليها، وبخاصة ما يحكم عليه بالحسن. وهل ألف تخريج لها؟ نعم، ذكرت أن المنذري رحمه الله خرج أحاديث سنن أبي داود. يقول أحد الإخوة ما صحة حديث من جلس في مجلسه أو مصلى بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس يعني ثم صلى ركعتين، هم ما ذكر صلاة ركعتين كانت له حجة وعمرة تامة تامة. أقول الحديث من الأحاديث الضعيفة، وبعضهم يرى أنه بمجموع طرقه يمكن أن يصل لدرجة الحسن لغيره، ولكن نفسي لا تطمئن إلى هذا تماما. بعض الأسئلة لعل السائل يخاطبني شخصيا لأن الكلام لا يحسن على وجه العموم. أحد الإخوة أشكلت عليه القصة التي ذكرتها عن أبي داود وابنه في مجلس أحمد بن صالح المصري، يقول: ما صحة هذه القصة؟ وهل حب الخير مبرر لامتحان شخصية أخرى؟ وهل هذا جائز للخير كما يفعل التمثيل أو لا؟ ما حكم تحديث المردان؟ وإن أقصوا عن مجالس العلم فمن أين يمكنهم الحصول على العلم؟ أيها الأخ السائل وكل أخ يسمع، كون أحمد بن صالح المصري رحمه الله لا يريد للمردان أن يجلسوا في مجلسه لا يعني هذا إصراره على ذلك الفعل. فهناك أناس يريدون أن يربوا أولادهم وينشئهم تنشئة صالحة ويسمعوهم الحديث من الصغر، فكون هؤلاء الأولاد يمنعون من مجالس العلم هذا ليس بجيد. ولكن أحمد بن صالح المصري رحمه الله تصرف تصرفا من جراء الاجتهاد الذي يعتبر اجتهادا خاطئا ولكن له أجر اجتهاده، وذلك أن السلف في ذلك الزمان كانوا يتباعدون عن مصاحبة المردان وعن مجالسة المردان، وذلك لما يحصل من الفتنة لبعضهم، وربما أيضا شوش عليهم ما أحدثه بعض الصوفية من مصاحبة المردان بحجج واهية في تلك الأزمان، فاشتد نكيرهم على أولئك الأقوام لهذا السبب. حتى إنني أذكر حكاية للإمام أحمد رحمه الله حينما رأى أحد جلسائه وقد جاء معه بشاب أمرد، فأنكر عليه الإمام أحمد، فقال له ذلك الرجل: إنه ابن أختي. فقال: قد يسيء بك الظن من لا يعرفك حينما تصاحب مثل هذا الفتى. فعلى كل حال هم وجدوا أناسا بهذه الصفة وتصرفوا هذه التصرفات بهذا السبب، لكن ليس معنى هذا إقرار ذلك الفعل أو أن المردان يمنعون من حضور مجالس العلم على الإطلاق، ولكن إذا وجد سبب يدعو لهذا يمكن أن تجابه تلك الفئة بمثل هذه المجابهات. كما أن صحة هذه القصة فيما يظهر لي أنها صحيحة، وهي مذكورة في ترجمة أبي داود، ولو كانت غير صحيحة لا تكلم عنها من ذكرها. وعلى كل حال لعلي إن شاء الله أحاول أن أستقصي أكثر وأكثر، لأن لم يستوقفني هذا، لأن لم أجد فيه شيئا يدعو للغرابة. أما كون أبي داود وضع لابنه لحية فلا شك أن الدافع له معروف، ولم يرد هو التمثيل الذي يصنعه بعض الناس أو ما إلى ذلك، وإنما أراد التوصل إلى أمر مطلوب شرعا في مجابهة شيخ يريد أن يفوت الناس السماع منه. فأبو داود حريص على ابنه ولا يستطيع إلا بهذه الطريقة، فهو بناء على قول الشاعر: إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبه. يقول: ذكر الحافظ ابن حجر في النكت على ابن الصلاح أن أكثر كلام أبي داود في العلل والتصحيح والتضعيف في نسخة ابن العبد، وقد ذكرتم أن هذه الرواية مفقودة، فهل هناك من اهتم بنقل كلام أبي داود من هذه الرواية من الشراح وغيرهم؟ أقول: كلام أبي داود في الغالب في هذه الرواية على الرجال، وكلامه عن الرجال منقول في كتب الرجال، فاطمئن أيها الأخ السائل فكلامه مدون إن شاء الله في مثل التهذيب وغير التهذيب، حتى وإن كانت الرواية مفقودة لا يضرنا هذا شيئا. أحد الإخوة يتعجل الكلام على الترمذي، نأتي عليه إن شاء الله غدا بإذن الله أو بعد غد. يقول: ما معنى قول أبي داود حدثنا وفلان وفلان المعنى؟ أقول: هذه العبارة أخذها أبو داود من شيخه الإمام أحمد رحمهما الله، فإنه إذا قرن شيخين معا بسياق واحد يذكر هذه الكلمة ليقول لك إن معنى حديثهما واحد، فربما مزج الحديث وساقه بمساق واحد بناء على أن المعنى واحد فيما بينهما. فحينما يقول المعنى تجد أن هذه الكلمة لا بد أن توجد مع وجود شيخين لأبي داود أو للإمام أحمد، فيقول حدثنا فلان وفلان المعنى، أي أن معنى حديثهما واحد، هذا هو المقصود. قل أخ أيهما يقدم من حيث الصحة، سنن أبي داود أو النسائي؟ إذا نظرنا إلى أن النسائي أو إلى أن سنن النسائي هي السنن الكبرى، فسنن أبي داود أصح. أما من التفت إلى أن سنن النسائي هي المجتبى فهذا يمكن أن يناقش في ما ذهب إليه، وسنأتي إن شاء الله على هذا في الكلام على سنن النسائي، وأبين بأن سنن النسائي التي تسمى المجتبى الآن ليست من تصرف النسائي فيما يظهر، وإنما هي من تصرف ابن السني الذي هو أحد الرواة لسنن النسائي. وأما سنن النسائي على وجه العموم فهي السنن الكبرى، ولذلك بعض الناس ينظر إلى جودة الأحاديث نوعا ما أو إبعاد الموضوعات والمناكير من سنن النسائي من المجتبى أو السنن الصغرى كما يعبر عنها بعضهم، ويظن أن هذا من صنيع النسائي. وهناك حكاية وقعت له مع أحد الأمراء وهي حكاية لا تصح كما سأبينها إن شاء الله. الشاهد من هذا كله أن المجتبى نعم هو أجود من حيث الأحاديث من السنن الكبرى، ولكن هل النسائي هو الذي اجتبى هذه الأحاديث أو غير النسائي؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله. فعلى كل حال إذا وزننا بين المجتبى وبين سنن أبي داود فالموازنة بينهما في نظري تحتاج إلى دراسة متأنية. هناك من يطلق القول بتفضيل سنن أبي داود، وهذا كثير من العلماء السابقين كانوا يصنعونه، كل من تكلم عن سنن أبي داود يفضلها على غيرها من الكتب، بل بعضهم يفضلها على صحيح مسلم، ولكن هذا قول غير صحيح. وبعضهم وبخاصة في هذا الزمن نجد أنه يحاول أن يفضل سنن النسائي على سنن أبي داود، وأنا أقول إن مثل هذه الاجتهادات التي تصدر إذا كان الإنسان يريد لكلامه أن يكون سديدا فليبنه على كلام علمي أو على منهج علمي رزين، وذلك بأن تجرى دراسة على سنن أبي داود وعلى سنن النسائي مسماها المجتبى، ثم ننظر لعدد الأحاديث في الكتابين، ثم عدد الأحاديث المتكلم فيها في كلا الكتابين، وما نسبة هذه الأحاديث إلى الأحاديث الكلية لكل كتاب، فنخرج بنسبة مئوية للأحاديث المتكلم فيها في سنن أبي داود وللأحاديث المتكلم فيها في سنن النسائي، ثم هذه الأحاديث المتكلم فيها يمكن أن تنوع، فمنها الموضوع ومنها الضعيف الشديد الضعف ومنها الضعيف ضعفا محتملا، فكل هذه ينبغي أيضا أن توضع لها نسبة مئوية. ثم ينظر أيضا هل صاحب الكتاب يبين ويتكلم عن هذه الأحاديث المتكلم فيها أو لا، فأبو داود والنسائي يتكلمون على بعض الأحاديث، ثم ينظر إلى نسبة كلام هذا الإمام عن هذه الأحاديث المتكلم فيها ونسبة كلام ذلك الإمام، وبعد ذلك نستطيع أن نخرج بدراسة متأنية تعطينا صورة واضحة عن أن سنن أبي داود أجود أو العكس. هذا هو رأيي في هذه المسألة. الأخ يسأل عن حكم الشعر الذي يركب صناعيا وهو ما يسمى بالباروكة. أقول هذا لا يجوز استعماله إطلاقا، فهو من الوصل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ولعن فاعلته، ولعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، وبعد أيها الإخوة في الله، أولا نحب أن أعتذر عن عدم حضوري في الدرس الماضي، وذلك بسبب خفيف والحمد لله على كل حال، فالحلق كان لا يسعفني في الكلام في ذلك اليوم، وعلى كل حال سأحاول إن شاء الله إن وجدت الوقت قد ضاق أن أجعل درسا إضافيا عوضا عنه. درسنا في هذا اليوم عن جامع الترمذي، وها هنا ورقتان مصورة يمكن أن توزع بين الحضور، ويمكن أن يشترك في الورقة لمطالعاتها اثنان أو أكثر، فلا أدري كم العدد، وذلك حينما نحتاج للنظر فيها عند الكلام على منهج الترمذي رحمه الله تعالى. بالنسبة لصاحب هذا الكتاب، هذا الإمام الجهبذ، هو محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك أبو عيسى السلمي الترمذي الضرير، ينسب رحمه الله إلى قبيلة سليم، قبيلة سليم، والله أعلم هل هو من صلبهم أو كان ذلك بالولاء، فلم أجد ما يدل على ذلك. وإن كان بعض من كتب من المتأخرين المعاصرين لنا يزعم أن جميع أصحاب الكتب الستة كلهم من الأعاجم، فالله أعلم بذلك. فسبق ذكرت لكم أن مسلم رحمه الله لا ندري هل هو عربي الأصل أو غير ذلك، وهذا لا يضره، فالأنساب لا تقدم ولا تؤخر، ولكن العلماء اعتنوا بهذه المسألة، فنذكرها استطرادا فقط لا لأجل تجسيد شيء مما يترتب على ذلك. وأما نسبته الترمذي فإنما هو للبلد المدينة التي نشأ فيها، وتوفي فيها أيضا، ولكنه توفي في بعض قراها المتعلقة بها. هذه المدينة ترمذ تقع الآن في عصرنا الحاضر في شمال إيران. ليس هناك ما يدل على تحديد سنة ولادة الترمذي بالضبط، ولكن من المتوقع أن يكون ولد رحمه الله في سنة 9 و200 أو 10 و200، لأن وفاته رحمه الله كانت في سنة 79 و200، وأعتذر عما كنت ذكرته في الكلام على سنن أبي داود من أن وفاة الترمذي كانت في سنة 75 و200، فوفاته رحمه الله كان في سنة 79 و200. قالوا وقد ناهز 70، فاستخرجوا من كلمة وقد ناهز 70 أن ولادته في حدود سنة 90 و200. ومن المعلوم أن الترمذي رحمه الله كان في آخر عمره ضريرا كثيف البصر، لكن متى طرأ عليه هذا العمى؟ هل كان ذلك عن حدث جرى له وطرأ عليه، أو كان هذا مصاحبا له منذ ولادته، أي هل ولد أعمى أو ولد مبصرا؟ الراجح من خلال استعراض حياته وطريقة تلقيه للعلم أنه كان مبصرا، وأن كف البصر إنما طرأ عليه في آخر حياته، ويقال إن ذلك بسبب كثرة بكائه رحمه الله من خشية الله كما سنشير إليه بعد قليل. الذي يظهر أن الترمذي تأخر في طلب العلم، ليس كالبخاري أو مسلم أو كأبي داود الذين ظهر لنا من الكلام عنهم أنهم طلبوا العلم منذ الصغر،
والسبب الذي يدعونا إلى القول بأن الترمذي تأخر في الصلاة أننا نجد أكابر شيوخه أو أقدم شيوخه وفاة هم الذين توفوا في حدود سنة 35 و200، ولا نجد أحدا توفي قبل ذلك، فدل هذا على أنه إنما تلقى في حال الكبر، يعني بعد أن جاوز 20 وربما وصل إلى 25 من عمره. ولهذا السبب نجد إسناده رحمه الله يعتبر من الأسانيد النازلة، أي أن الواسطة التي تكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب أنها تكون طويلة بما يناسب عصره، أي أننا لا نجد عنده شيئا من الأحاديث الثلاثية، وربما كانت الرباعية أيضا قليلة جدا في كتابها. وهذا يعود لهذا السبب الذي ذكرته وتأخره في الطلب، ويعود أيضا إلى عدم رحلته إلى بعض البلدان، فإنه رحمه الله فيما يظهر أنه لم يدخل الشام ولم يدخل مصر في رحلته العلمية، ولم يدخل بغداد في وقت مبكر، لأنه كان بإمكانه السماع من الإمام أحمد ولكنه لم يسمع منه قطعا. والإمام أحمد كانت وفاته في سنة 41 و200، ويكون عمر الترمذي آنذاك في حدود سنة في حدود 32، فمثل هذا السن كان يؤهله لأن يسمع من مثل الإمام أحمد، ولكنه لم يسمع منه، والسبب أنه ما دخل بغداد في تلك الأثناء، وربما أنه لم يدخلها مطلقا، لأننا لا نجد الخطيب البغدادي ذكره في تاريخ بغداد وهو يذكر كل من قدم بغداد. وحينما نقول إنه لا يوجد له أحاديث ثلاثية، نقصد في كتابه الجامع فيما يظهر لنا، سوى حديث واحد كنت ذكرته لكم في الكلام على صحيح مسلم، وهو الذي رواه في آخر كتاب الفتن عن شيخه إسماعيل بن موسى الفزاري عن عمر بن شاكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر، إلى آخر الحديث. ومع ذلك فهذا الحديث غير صحيح لأجل عمر بن شاكر هذا الراوي عن أنس رضي الله عنه. ونجد الترمذي حينما بدأ في الطلب حرص على التلقي عن كبار الشيوخ الذين استطاع السماع منهم في ذلك الوقت، ومن كبار شيوخه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود كذلك، فهم من شيوخه، وكذلك أيضا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر السعدي وأحمد بن منيع البغوي وعمر بن علي الفلاس وهناد بن السري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي صاحب السنن وأبو زرعة الرازي وغيرهم من أكابر العلماء، كل هؤلاء من كبار شيوخه رحمه الله. لكننا نجده لازم البخاري كثيرا وأطال ملازمته وتأثر به واستفاد منه حتى إنه أصبح يعرف به، ونجد كتب الترمذي مليئة بالنقل عن البخاري، وقد صرح هو في آخر كتابه الجامع بأن أكثر ما ذكر في هذا الكتاب من العلم والكلام في الرجال والتاريخ فإن هذا مما ناظر به محمد بن إسماعيل البخاري وأبا زرعة الرازي. ونجد البخاري في المقابل يقدر للترمذي حرصه على التلقي، حتى إن البخاري جعل الترمذي من شيوخه، لأننا نجد أنه روى عن الترمذي بعض الأحاديث وسمع منه، ومن أمثلة ذلك حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيره. قال الترمذي: سمع مني محمد بن إسماعيل هذا الحديث. ونجد البخاري رحمه الله يقول للترمذي: ما انتفعت بك أكثر مما انتفعت بي، يقول الذي انتفعت به منك أكثر مما انتفعت به أنت مني. وهذا من تواضعه رحمه الله، وإلا فإن الترمذي انتفع بالبخاري كثيرا. ومن تأثره بالبخاري في علم الحديث ما يصاحب ذلك أيضا من التفقه في الحديث. ومعلوم بأن البخاري كما سبق أن بيناه ممن برع في فقه الحديث، ويظهر هذا واضحا جليا في تبويباته على تلك الأحاديث التي يريدها في كتابه الجامع. كذلك نجد الترمذي رحمه الله تأثر بالبخاري في فقهه، ولذلك يقول الذهبي: وتفقه في الحديث بالبخاري. ومن يطالع كتاب الترمذي يشهد له بالفقه كما يشهد له أيضا بالحديث، فإننا نجده يورد عقب كل حديث ما يدل على سعة فقهه رحمه الله. وكان حافظا يضرب المثل بحفظه، ولعل من الدلائل التي تشير إلى هذا أنه رحمه الله كان في رحلة إلى مكة، كان في طريقه إلى مكة، وكان معه جزءان حديثيان لأحد الشيوخ، ولكنه لم يسمع هذين الجزئين من ذلك الشيخ، وإنما جزءان يتداولان بين طلاب الحديث. فحينما كان بالطريق مر عليهم ذلك الشيخ صاحب الجزئين، فأراد الترمذي أن يسمع هذين الجزئين من هذا الشيخ، فذهب إليه وأخذ الجزئين معه وطلب منه أن يسمعهما عليه، فوافق ذلك الشيخ. فحينما فتح الترمذي الجزئين وجد أنهما بياض، أخطأ فأخذ جزئين عبارة عن ورق بياض لم يكتب فيهما شيء، ظنا منه أنهما الجزئان اللذان فيهما حديث ذلك الشيخ. ففتح الترمذي الجزئين وأخذ الشيخ يحدث الترمذي من حفظه، الشيخ حافظ لأحاديثه، ثم ألقى نظرة على الترمذي وإذا بجزئين بياض، فقال له: أما تستحي مني؟ قال: لا. فاستفسر الشيخ عن السبب، فأخبره بأنه يحفظ هذه الأحاديث التي حدثه بها من أول ما ألقى الشيخ عليه تلك الأحاديث حفظها، فقال: هات اعرض. فأخذ الترمذي يحدثه بتلك الأحاديث التي حدث بها الشيخ من غير أن يخطئ شيئا، فقال: إنك استظهرت ذلك قبل أن تأتيني، يعني كنت حافظا ومعدا نفسك. قال: لا، ألق علي ما تريد. فألقى عليه ذلك الشيخ 40 حديثا من غرائب حديثه، مما يظن أن الترمذي لم يسمعها من قبل، فأعادها عليه الترمذي حديثا حديثا على التوالي من غير أن يخطئ حرفا. فقال له ذلك الشيخ: ما ظننت أن أحدا مثلك أو نحو هذه العبارة إعجابا منه بحفظ الترمذي رحمه الله. ومع حرصه على الطلب والتلقي، فإن الترمذي رحمه الله صاحب هذه الصفة من صفاته صفات حسنة أخرى كجانب العبادة والسلوك عموما، فنجده رحمه الله ممن وصف بالورع والزهد والعبادة، حتى إن عمر بن علك، وأنا أذكر اسمه هكذا من غير ضبط دقيق مني، يقول عمر: هذا مات البخاري فلم يخلف بخراسان مثل أبي عيسى في العلم والحفظ والورع والزهد، بكى حتى عمي وبقي ضريرا سنين. ولعل هذا مما يدل على أن الترمذي رحمه الله لم يولد ضريرا، وإنما ضر في آخر حياته. ولما له رحمه الله من المكانة نجد التلاميذ حرصوا على التلقي عنه، مثل أبي العباس المحبوبي الذي هو راوي كتاب السنن،
والهيثم بن كليب الشاشي صاحب المسند الذي طبع بعضه الآن، وهو أحد الرواة للسنن، ولكنه مشهور برواية كتاب الشمائل للترمذي. ولا شك أن فضل الترمذي رحمه الله معلوم لدى كافة العلماء، لكننا نعجب من ابن حزم رحمه الله حينما نص على أن الترمذي مجهول، نص على ذلك في كتابه المحلى وفي غيره أيضا من كتبه. وهذا التجهيل من ابن حزم للترمذي لا يضر الترمذي شيئا، وإنما عاد ضرره على ابن حزم، فإن العلماء كافة استغربوا هذا الصنيع من ابن حزم، وبعضهم ذهب ليعتذر عنه ويقول إن سنن الترمذي أو جامع الترمذي لم يدخل بلاد الأندلس إلا بعد وفاة ابن حزم، ولكن هذا الكلام غير صحيح، فإن ابن حزم ممن اطلع على جامع الترمذي وكان موجودا في عصره، ولكن إما أن ابن حزم له منهج في التجهيل يؤدي به إلى تجهيل مثل الترمذي، أو أن مجرد دخول الكتاب ومجرد مطالعته للكتاب لا تكفي في الحكم على الترمذي بالثقة، لكونه لا يعرف عن حياته شيئا، والعلم عند الله تعالى. توفي الترمذي رحمه الله في ليلة الاثنين لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر رجب، وذلك في سنة 79. أما بالنسبة لكتابه الجامع فإنه من الكتب التي ألفها الترمذي رحمه الله في أواخر حياته فيما يظهر، أو على الأقل فرغ من الكتاب في آخر حياته، فإنه قد انتهى منه في يوم الأضحى في سنة 79، أي قبل وفاته بنحو 9 سنوات، وهذا يدل على أن انتهاءه من الكتاب كان في عصر متأخر من حياته، وهذا يعطي الكتاب قيمة، فإن كون الإمام يؤلف كتابا في آخر حياته هذا يدل على أنه ألف الكتاب في حال نضجه العلمي وبعد أن رسخت قدمه في العلم، وهذا في الحقيقة ما حصل لكتاب الترمذي كما سيتضح لنا من إعجاب العلماء به. اختلف العلماء في تسمية هذا الكتاب، فتعددت أسماؤه، ونجد منهم من سماه صحيح الترمذي، وهذا إطلاق الخطيب البغدادي كما نص على ذلك السيوطي في كتابه تدريب الراوي، ومنهم من سماه بالجامع الصحيح، وهذا إطلاق الحاكم أبي عبد الله كما نص على ذلك السيوطي أيضا. ونجد هذا الكتاب طبع بهذين الاسمين في عدة طبعات، ومن جملة هذه الطبعات الطبعة التي بتحقيق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وهي المتداولة في الأيدي الآن. نجد أن اسم هذا الكتاب أثبت في هذه الطبعة هكذا: الجامع الصحيح، وهو سنن الترمذي. فهل يا ترى إطلاق هذه اللفظة صحيح على كتاب الترمذي صواب أو لا؟ الحقيقة أن هذا الإطلاق إطلاق خطأ، لأننا نجد في كتاب الترمذي الصحيح والحسن والضعيف والمنكر وشديد الضعف، بل حتى الموضوع، ولذلك هذه التسمية لا تناسب موضوع الكتاب، ولم يزعم الترمذي ذلك رحمه الله. ولذلك يقول الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء في المجلد 13 في صفحة 274 في ترجمة الترمذي، يقول: في الجامع علم نافع وفوائد غزيرة ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية بعضها موضوع وكثير منها في الفضائل. ويقول أيضا: إن حطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي
لإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما. المصلوب هو محمد بن سعيد بن قيس المصلوب في الزندقة، وهو ممن اتفق العلماء على أنه من الكذابين الوضاعين للحديث. والكلبي هو محمد بن السائب الكلبي، أيضا أحد المشهورين بالكذب وواضع الحديث. والترمذي رحمه الله يخرج حديث مثل هذين الرجلين، ولذلك لا ينبغي إطلاق الصحة على مثل هذا الكتاب. وكذلك أيضا صنيع الترمذي نفسه في نقده للأحاديث التي يعلها في كثير من الأحيان يدل على أنه لم يقصد التأليف في الصحيح المجرد. منهم من سماه، من سمى كتاب الترمذي هذا أيضا الجامع الكبير، كما ذكر ذلك الكتاني في الرسالة المستطرقة. وهذه التسمية قليلة الاستعمال، ولكن الاستعمال الكثير للتسمية التي تلي هذه، وهي التسمية بالسنن. نجد كثيرا من الناس من يسمون كتاب الترمذي بهذا الاسم كتاب السنن، وهذه التسمية يمكن أن تكون سائغة، وإنما سمي بهذه التسمية لاشتماله على أحاديث الأحكام مرتبة على أبواب الفقه. ونجد منهم من سماه الجامع، وهذا أصلب، والسبب أن الكتاب اشتمل على الأحكام وغير الأحكام كالتفسير والعقائد والفتن والمناقب وأشراط الساعة وغيرها، وهذه الكتب كلها موجودة في كتاب الترمذي. وسبقا بينت لكم الفرق بين السنن والجوامع، فبناء على التقييد أو تقييد السنن بأنها الكتب التي ألفت في معظم أبواب الدين، وأن الجوامع هي الكتب التي ألفت لتضم جميع أبواب الدين، يتضح الفرق. ولكن هذه التسمية، تسمية الكتاب بالجامع، نجد أنها مختصرة من الاسم الصحيح للكتاب. فاسم الكتاب الحقيقي هو الآتي: الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. الجامع المختصر من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل. هذه التسمية جاءت صريحة على بعض النسخ الخطية الجيدة لهذا الكتاب. ومن أراد المزيد فليطالع رسالة مطبوعة بعنوان تحقيق اسمي الصحيحين واسم جامع الترمذي لعبد الفتاح أبي غدة. ما هو منهج الترمذي في هذا الكتاب؟ نجد أنه رحمه الله لا يستعمل لفظة كتاب، وإنما يستعمل لفظة أبواب، فتجده يقول أبواب الطهارة، أبواب الصلاة، أبواب الفتن، وهل مجرد. ثم تحت هذا العنوان يبدأ يعدل، فيقول باب كذا باب كذا باب كذا، ويعنون عناوين متأثر بهذه إراده لهذه العناوين بشيخه البخاري، فإن هذه العناوين تدل على مضمون ما يقع تحت تلك العناوين من الأحاديث التي يريدها. فنجده يترجم للمسألة وهو العنوان والتبويب الذي يضعه، ويورد تحت ذلك الباب حديثا أو أكثر. ثم إذا فرغ من إيراد الحديث أتبع ذلك بآراء الفقهاء في المسألة وعملهم بالحديث، ويتكلم على درجة الأحاديث تصحيحا وتحسينا وتضعيفا، ويتكلم في الرجال والأسانيد وما تشتمل عليه الأسانيد من علل، ويذكر ما للحديث من طرق. ثم إن كان هناك أحاديث أخرى تناسب الترجمة أشار إليها بقوله وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة. وقد يخرج بعض هذه الأحاديث عقب إشارته لها، وهذا قليل، وقد يكون بعضها مخرجا عنده في موضع آخر من كتابه. وقد ذكروا أن الترمذي رحمه الله تأثر بشيخيه البخاري ومسلم في تأليفه لهذا الكتاب، ولذلك حاول أن يجمع بين طريقتيهما. ومعلوم بأن البخاري له طريقة ومسلما له طريقة، فالبخاري يركز على الناحية الفقهية ومسلم يركز على الصناعة الحديثية، والترمذي أراد الجمع بين هاتين الطريقتين، يجمع بين الصناعة الحديثية والناحية الفقهية، فخلص بهذا المنهج الذي سار عليه فيما وصفته مختصرا بالكلام السالف الذكر. ومن قبيل التمثيل على هذا يتضح ما ذكرناه من الكلام، صورت لكم بابا من الأبواب التي أوردها في كتابه الجامع، وهما هاتان الورقتان اللتان قلت لو وزعتموهما بينكم لنتابع الكلام الذي أورده الترمذي فيها حتى يتضح لنا منهجه رحمه الله. تجدون أنه قال: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. هذا العنوان جعله في أبواب الطهارة، بدلا من أن يقول كتاب الطهارة قال أبواب الطهارة، ثم أورد عدة عناوين عدة تراجم من جملتها هذه الترجمة 71، قال: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. ثم أورد تحت هذا العنوان كما ترون حديثين، الحديث الأول حديث خزيمة بن ثابت، والحديث الثاني حديث صفوان بن عسان. يقول في الحديث الأول: حدثنا قتيبة، وهو قتيبة بن سعيد أحد شيوخه، قال: حدثنا أبو عوانة، وأبو عوانة هو وضاح بن عبد الله اليشكري أحد الأئمة الثقات، عن سعيد بن مسروق، وسعيد بن مسروق هذا هو والد سفيان الثوري، عن إبراهيم التيمي وهو إبراهيم بن يزيد التيمي، عن عمر بن ميمون يعني الأودي، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال: للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. هذا حديث كما ترون من رواية أبي عبد الله الجدلي، وأما باقي الإسناد فكلهم أئمة ثقات، ولكن الكلام في أبي عبد الله الجدلي هذا. ذكر الترمذي، وهذا من فوائد كتابه ومن عنايته بنقل أقوال الأئمة، قال: ذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة بن ثابت في المسح الذي هو هذا الحديث الذي أخرجه. ثم ابتدأ الترمذي يبين من هو أبو عبد الله الجدلي هذا، وهذه من فوائد كتابه، فإنه يسمي المكنين، يجتهد في تسميتهم وبيان أسماءهم الحقيقية، فقال: أبو عبد الله الجدلي اسمه عبد بن عبد، ويقال عبد الرحمن بن عبد. ثم من الفوائد أيضا نصه على الحديث أو على درجة الحديث صراحة، قال: هذا حديث حسن صحيح. فإذا الترمذي صحح حديث خزيمة بن ثابت هذا، يرى أنه حديث صحيح. ثم ذكر ما يتعلق بهذا الحديث من معنى ورد في أحاديث عن عدة من الصحابة، فقال: وفي الباب عن علي وأبي بكر وأبي هريرة وصفوان بن عسال وعوف بن مالك وابن عمر وجرير. هذه تعتبر شواهد لهذا الحديث الذي هو حديث خزيمة بن ثابت، ولكن ليس من الضرورة أن يخرج جميع هذه الشواهد، خرج منها حديثا واحدا، وهو حديث من؟ حديث صفوان بن عسال كما ترون بعده. كما أنه ليس من الضرورة أن يكون الحديث الشاهد هو نفس الحديث الذي أخرجه، وإنما قد يكون المعنى فقط فيه تعلق بالحديث الذي أورده أصلا وجعل هذه شواهد له. بعد ذلك أورد حديث صفوان بن عسال فقال: حدثنا هناد، وهو هناد بن السري، قال: حدثنا أبو الأحوص، وأبو الأحوص هذا اسمه سلام بن سليم، عن عاصم ابن أبي النجود، عن زر ابن حبيش، عن صفوان ابن عسال، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. انظروا بعد ذلك لكلام الترمذي حينما يعقب في نهاية الباب بآراء العلماء وهي الناحية الفقهية التي قلنا إنه يعنى بها في كل باب. قال أبو عيسى وهذه كنيته هو: هذا حديث حسن صحيح. فإذا هو صحح هذا الحديث، ثم أخذ يشير لما يمكن أن يعل به هذا الحديث أو لبعض علل هذا الحديث، فقال: وقد روى الحكم بن عتيبة وحماد عن إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت ولا يصح. قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي من أبي عبد الله الجدلي حديث المسح. فإذا الترمذي رحمه الله يشير إلى أن هذا الحديث الذي أورده من طريق زر بن حبيش، هذا الحديث الذي أورده من طريق عمر بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي انتقاه هو انتقاء، انتقى هذه الطريق انتقاء. لماذا؟ لأن الحديث روي من طريق إبراهيم النخعي عن أبي عبد الله الجدلي ثم حكم عليه بأنه لا يصح يعني من هذا الطريق. ما السبب؟ بين السبب أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي عبد الله الجدلي، فإذا هناك انقطاع بين إبراهيم النخعي وبين أبي عبد الله الجدلي، ولأجل هذا الانقطاع حكم الترمذي على الحديث من ذلك الطريق بعدم الصحة. ثم جاء بعد ذلك بالتفصيل فقال: قال زائدة عن منصور وهو منصور ابن المعتمر: كنا في حجرة إبراهيم التيمي الذي هو راوي الحديث كما ترون عند الترمذي، فإن عمرو بن ميمون يروي عن هذا الحديث إبراهيم التيمي. قال: كنا في حجرة إبراهيم التيمي ومعنا إبراهيم النخعي، فحدثنا إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين. فمعنى هذا أن إبراهيم النخعي أخذ الحديث من ذلك المجلس ثم رواه عن أبي عبد الله الجدلي بالعنعنة، فأسقط من؟ أسقط راويين، أسقط إبراهيم التيمي الذي حدثهم بذلك الحديث في ذلك المجلس، وأسقط شيخ إبراهيم التيمي وهو عمرو بن ميمون الأودي. ثم نقل عن شيخه البخاري ما يدل على تأييده لوجهة نظره حينما حكم على حديث صفوان بن عسان بالصحة، فقال: قال محمد بن إسماعيل: أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسان المرادي. ثم ابتدأ الترمذي بعد ذلك يبين آراء العلماء في فقه هذا الحديث. قال أبو عيسى: وهو قول أكثر العلماء، يعني مضمون هذا الحديث وما تضمنه هذا الحديث من معنى هو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد يعني بن حنبل وإسحاق يعني ابن راهوية، قالوا: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن. ثم الترمذي رحمه الله يعنى أحيانا بإيراد الرأي المقابل، فقال: قال أبو عيسى: وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقفوا في المسح على الخفين وهو قول مالك ابن أنس. فقوله وقد روي يدل على عدم اختياره لهذا القول وعلى ترجيحه للقول الأول، ونص على ذلك صراحة حينما قال: قال أبو عيسى: والتوقيت أصح. ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال أيضا من غير حديث عاصم. فيبين أن هذا الحديث لم يتفرد به عاصم الذي هو ابن أبي النجود وهو عاصم بن بهدلة، وإنما توبع على هذا الحديث، فكأنه يشير إلى أن عاصما وإن كان في حفظه كلام فإنه لم يتفرد بهذا الحديث، فيرتفع ما يمكن أن يعل به هذا الحديث من علة. عاصم بن أبي النجود متكلم في حفظه كما أشرت. لأجل مثل هذه الفوائد في كتاب الترمذي نجد أن العلماء رحمهم الله تعالى أعجبوا بصنيع الترمذي في كتابه حينما جمع بين الطريقتين، بين الصناعة الحديثية وبين الناحية الفقهية. سيقول ابن رشيد إن كتاب الترمذي تضمن الحديث مصنفا على الأبواب وهو علم برأسه، يقول هذا علم مستقل، والفقه وهو علم ثاني، وعلل الحديث ويشتمل على بيان الصحيح من السقيم وما بينهما من المراتب وهو علم ثالث، والأسمى والكنى وهو علم رابع، والتعليل والتجريح وهو علم خامس، ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه وهو علم سادس، وتعديد من روى ذلك الحديث وهو علم سابع. يقول ابن رشيد هذه علومه المجملة، وأما التفصيلية فمتعددة، وبالجملة فمنفعته كثيرة وفوائده غزيرة. وأبو بكر بن العربي رحمه الله شرح الترمذي في كتاب سماه عارضة الأحوري، وعقد فصلا عدد فيه فوائد هذا الكتاب، فمن جملة ما قال في هذا الفصل وليس فيها، يقصد في كتب الحديث، مثل كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع ونفاسة منزع وعذوبة مشرع، وفيه 14 علما فهو قد صنف وأسند وصحح وأسقم وعدد الطريق وجرح وعدل وأسمى وأكنى ووصل وقطع وأوضح المعمول به والمتروك وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره وذكر اختلافهم في تأويله، وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه وفرد في نصابه، فالقارئ له لا يزال في رياض مونقة وعلوم متفقة متفقة. وهذه الفوائد التي أشار إليها أبو بكر بن العربي وابن رشيد رحمهم الله تعالى نجد أنها في مجملها تعود إلى أمرين: الأمر الأول الصناعة الحديثية، والأمر الثاني فقه الحديث. وهذا هو الذي أشرت إليه فيما سبق من أنه جمع بين طريقتي شيخيه البخاري ومسلم. ومن الأمور التي يمكن أن أشير إلى تأثر الترمذي بشيخه مسلم فيها من حيث الصناعة الحديثية، طريقة إيراده للحديث من بعض الطرق، فنجده أحيانا رحمه الله يورد الحديث ويقرن شيوخه بعضهم مع بعض، كأن يقول حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا فلان وفلان، ومسلم رحمه الله يستخدم هذه الطريقة، فيورد إذن المتن الواحد بإسنادين بمساق واحد. ومن ذلك استعماله لطريقة التحويل، فقد يقول حدثنا قتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال حدثنا غندر مثلا حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة، ثم يورد الحديث بهذه الصورة، وهذه تسمى طريقة التحويل. فحينما أورد الحديث من طريق الشيخين السابقين جاء بلفظة حاء التي تعني حول، يعني تحول إلى إسناد آخر، وأورد الحديث من طريق شيخ ثالث. وهذه الطريقة أيضا يستخدمها مسلم، وهذا معلوم لمن طالع كتاب مسلم، وبينا هذا في شرح مسلم لمن كان يتابع الشرح. كما أنه في بعض الأحيان يورد الحديث بهذه الأسانيد مستقلا سندا ومتنا، فقد يورد الحديث من طريق هناد بن السري كاملا سندا ومتنا، ثم يريده بعد ذلك من طريق محمد بن المثنى مثلا سندا ومتنا أيضا، ولكن في الغالب أنه إذا صنع هذا الصنيع فإن إراده للمتن مرة أخرى لأجل الاختلاف الوارد في ذلك المتن أو ما فيه من زيادة. أما إذا كان المتن هو عينه أو فيه اختلاف يسير فإنه رحمه الله يورد الإسناد الثاني ثم يشير إلى المتن إشارة، فيورد الإسناد من الطريق الثانية فيقول مثلا حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر عن شعبة وأن مجرة، ثم يذكر بمثله أو بنحوه أو نحو هذه العبارات، وهذه أيضا طريقة شيخه مسلم ابن الحجاج رحمه الله. وفي بعض الأحيان لا يورد الإسناد رواية ولكن يشير إليه إشارة، مثل قوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وأحيانا يورد من دون الصحابي، مثل إشارة قبل قليل حينما قال وقد روي هذا الحديث عن صفوان بن عسال من غير حديث عاصم، فإذا هو أشار إلى أن هذا الحديث له طرقا، إلى أن لهذا الحديث طرقا أخرى غير هذه الطريقة التي أوردها، فأحيانا لا يخرج هذه الطرق وأحيانا ربما خرجها. أما بالنسبة لتأثره بشيخه البخاري في فقه الحديث فهذا واضح لما أشرت إليه من المثال الذي ذكرته لكم من حيث التبويب، ويزيد على شيخيه البخاري ومسلم بطريقة جيدة، مثل نصه على الحديث أو على الحكم أو بيان درجته للحديث صراحة كقوله هذا حديث حسن صحيح أو نحو هذه العبارات، ومن ذلك أيضا بيانه للعلل صراحة، فيورد الحديث ويورد كلام أهل العلم في إعلان ذلك الحديث، وربما أقرهم على إعلان ذلك الحديث وربما دافع عن ذلك الحديث ونفى تلك العلة وبين أنها علة غير مؤثرة وهلم جرة. فهذه من الصناعة الحديثية التي لا يصنعها مسلم، فيعتبر إذن هو زاد على طريقة شيخه مسلم، كما أنه زاد على طريقة شيخه البخاري وهي الناحية الفقهية. فالبخاري رحمه الله يترجم للأبواب بتلك التراجم، ولكنه لا يعنى بأقوال أهل العلم. أما الترمذي فكما ترون أنه يعنى بإيراد أقوال أهل العلم، وربما أورد اختلافهم ورجح بعد ذلك بقوله مثل ما قال هنا والتوقيت أصح، وربما قال وهذا الذي عليه العمل، ونحو هذه العبارات التي تدل على ترجيحه رحمه الله.